أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
تقية نوعان: نوع بمعنى المداراة، ونوع بمعنى الكذب والافتراء. فالمداراة هو مسيرة الخصم من الكفار والمنافقين على أخلاقهم دون المساس بعقيدة الإسلام. وفي هذا ما رواه البخاري أن رجلا من المنافقين طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من؟ قال: أنا فلان. قال: اذنوا له بئس أخو العشيرة. اذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، فقالت إحدى أزواجه وهي عائشة رضي الله عنها: ما لك رسول الله، قد قلت فيه بئس أخو العشيرة ثم رأيناك تهش في وجهه. قال: شر الناس من يتقى لفحشه. شر الناس من يتقى لفحشه. فهنا أخذ أهل السنة من هذا الحديث وغيره أن التقية نوعان: تقية بمعنى المداراة والمسايرة دون المساس بعقيدة الإسلام، والنوع الثاني من أنواع التقية نوع أحدث وابتدع في دين الله على مذهب الشيعة، وهو بمعنى الكذب والافتراء. وقد جعل الشيعة التقية أصلا من أصول دينهم، ومسلكا من مسالكهم. ولذلك يقول الإمام أبو حامد محمد المقدسي عليه رحمة الله: ومن عقائدهم، أي شيعة الباطلة، التقية. وقولهم بالتقية ليس بالمعنى الذي يريده أهل السنة والجماعة من قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، انظر إلى الآية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إلا أن تتقوا منهم تقى. إذن هذه الآية تحض أهل الإيمان على ألا يتخذوا أولياء إلا من بني جنسهم في الإيمان، وألا يوالوا الكافرين إلا أن يتخذوا منهم تقى، أن يستخدموا معهم التقية. إذن التقية التي ينبغي أن يستخدمها المسلم مع الخصم لا بد وأن يكون هذا الخصم من الكافرين أو من المنافقين، أما من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد فلا يجوز. قال: وتحقيق ذلك أن التقية عند أهل السنة هي المحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، من شر الأعداء. والعدو قسمان: الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين، أي بين الإيمان وبين الكفر، فهذه عداوة التي يسميها أهل العلم البراءة، البراءة من الكافرين. والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع، كالمال والمتاع. لكن الشيعة لا يدرون من التقية إلا الكذب والخيانة والخداع والتظاهر بغير ما يبطنونه. فالتقية قسمان نظرا لتقسيم العدو، فلما كان العدو اما ان يكون منشأ العداوة اختلافه في الدين او الاختلافه في الدنيا، فكذلك التقية نوعان: قسم شرعي فيه ان كل مؤمن وقع في ضيق لا يستطيع ان يظهر دينه لتعرض المخالفين وكان له عذر شرعي في ترك الهجرة ففيه رخصة، كالرجل المؤمن او المسلم لو نزل بأرض قوم كفار وهم في الوقت نفسه محاربون لأهل الإسلام، فلو عرفوا وأدركوا أن هذا رجل مؤمن لقتلوه، وفي الوقت نفسه هو لا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام حتى يعيش في أمان في وسط إخوانه من أهل الإيمان والتوحيد، لا يستطيع أن يهاجر بلاد الكفار، كما أنه في الوقت نفسه لو أظهر عقيدته ودينه لتعرض للقتل وعرض نفسه وماله وعرضه للهلاك والضياع. ففي هذه الحالة قال أهل العلم يجب عليه أن يستخدم التقية والمداراة حتى يحافظ على نفسه وعرضه وماله. ولذلك التقية عند أهل السنة معناها المحافظة على النفس والمال والعرض. وأما القسم الثاني اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم يجب فيه الهجرة الاختلاف في المال والدنيا إذا تمكن، وقال بعضهم ليس بواجب. ووراء هذا التحقيق قولان، أي بعد أن اختلف أهل السنة على نحو ما قدمنا فهناك فريقان من الناس لهم موقف آخر من التقية. ولعلكم تذكرون أول درس لما بدأناه بوسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، فإننا نجد هنا أن التقية عند أهل السنة وسط أيضا بين الخوارج والشيعة، فما موقف هاتين الطائفتين؟ أما الخوارج فذهبوا إلى عدم جواز استخدام التقية مطلقا، وبناء عليه فقد خالفوا الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة بجواز استخدام التقية إذا احتاج إليها المؤمن من أصول دينهم، بل واعتبروها من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة عند الإمامية الاثنى عشرية. فالتقية عند الشيعة دين وشريعة وهي واجبة، فمن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة والصيام والزكاة. من ترك التقية كان بمنزلة من ترك الصلاة والصيام والزكاة، يعني أنها فريضة من فرائض الإسلام عند الشيعة بزعمهم، ولكن ليست هي التقية بالمعنى المعروف عند أهل السنة، وإنما بمعنى الكذب والخيانة والخداع والافتراء، وسنعرف ذلك إن شاء الله. قال: فمن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة، ولا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله عز وجل. هم يعتقدون أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقدون هم بزعمهم أنه لا يزال حيا في السرداب، وهو الذي يدبر شؤون الكون، وسيخرج في يوم من الأيام يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وفجورا. فهم يقولون التقية واجبة العمل بها حتى يخرج ذلك الإمام. ونقلوا عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: التقية أفضل أعمال المؤمنين، يصون بها نفسه وإخوانه من الفاجرين من الفاجرين. ثم تأتي نصوص أخرى عن الشيعة أنهم يفسرون الفاجرين بالنواصب، والنواصب عند الشيعة هم أهل السنة. إذن هذا القول عن الإمام علي، قال: التقية أفضل أعمال المؤمنين، يصون بها نفسه وإخوانه من الفاجرين، أي من إيه؟ أي من أهل السنة والجماعة. النصوص بادئا ذي بدء التي وردت في التقية عن الأئمة الاثنى عشر كلها كذب وافتراء، لم يثبت منها نص واحد لم يثبت منها. ولو علمنا الباعث الذي حدا بالشيعة لأن يستخدموا هذا المبدأ لعلمنا أنه لا يمكن أبدا أن يتفق مع إمامة هؤلاء القوم وشجاعتهم وتقدمهم في العلم والفضل، بل ومع عصمتهم المزعومة عند الشيعة بزعمهم، لأنهم يقولون في الظاهر ما لا يبطنون. الشيعة يقولون ما لا يبطنون، فهم يقولون الأئمة وردت عنهم هذه النصوص في فضل التقية، ثم هم يقولون التقية هي المحافظة على العرض والنفس والمال، نفس مقولة أهل السنة، ولكن في الواقع أنهم كاذبون في هذا، أنهم كاذبون في هذا. والصدق أنهم إنما انتصبوا لأهل السنة والجماعة بالعداء، واستخدموا معهم هذا المبدأ وأسموه تقية على غرار تسمية أهل السنة للمداراة، ولكن الصواب فيه أنه الكذب والافتراء. ولذلك بعض من صنف للرد على الشيعة قال التقية والكذب، أو قال الشيعة والكذب، ولم يقل الشيعة والتقية، وإنما قال الشيعة والكذب. عن الحسن بن علي أنه قال لولا التقية ما عرفنا ولينا من عدونا. وعن محمد بن علي بن الحسن الباقر أي شيء أقر لعيني من التقية، وقال أيضا التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ويرون أن التقية عقيدة يستمد وجودها من زمن نوح عليه السلام إلى الآن، ويقولون إن مؤمن آل فرعون قد كتم إيمانه، والحقيقة أنه لم يكتم إيمانه، والقرآن إنما أورد عنه في 18 موضع أنه أعلن إيمانه ولم يكتمه. وهذه الحكاية، أي حكاية مؤمن آل فرعون، مذكورة في أمهات كتب الشيعة. والتقية هي أن يقي الإنسان نفسه أو غيره بما يظهره، فإن كان من هذا الباب فهو جائز. أما التقية بالمعنى الذي تريده الشيعة يعني الكذب في الدعوة والنقل وغير ذلك فلا تجوز أصلا، وإلا لدخلت وشاعت الشبه في الأدلة. انتهى كلام المقدسي. وأما الشيخ إحسان إلهي الظهير عليه رحمة الله، وهو من هو أول من فضح في العصر الحديث، بل أعظم من فضح الشيعة في أصولهم ومذهبهم، وصنف كتبا كثيرة في نشر فضائحهم وإظهار باطلهم، وتعرضوا له بالقتل، وهكذا أهل البدع جميعا إنما يستحلون دماء أهل السنة. فالخميني مثلا لما كان يربي شعبه على التقية في ذلك العهد الذي كان قبله، وكان أقل منه شؤما، عهد شاه إيران، رغم كفره وخروجه عن الملة، إلا أن شاه إيران كان إلى حد بعيد لا يؤذي أهل السنة كما آذاهم الخميني. ومن هنا تعلم أن المبتدع أشد على أهل السنة ممن لم يذهب مذهبا قط. ولذلك أنا أقول أن شاه إيران الذي تسمى بأخنع الأسماء شاهنشاه، أي ملك الملوك، لم يكن له في التشيع ولا في السنة، ولذلك أراد أن يعقد مقارنة ذات يوم لينظر هل أهل السنة على الحق أم الشيعة هم الذين على الحق. فدعا فريقا من أهل السنة وفريقا من التشيع ليتناظروا بحضرته، فدخل فريق الشيعة ودخل فريق السنة. وقبل أن يدخل فريق أهل السنة قال لهم الإمام الكبير العالم، قال لهم اصنعوا مثل ما اصنع ولا تتعدوا عن قولي وفعلي. فاول ما دخل وضع نعله تحت ابطه، فوضعوا نعالهم جميعا تحت ابطهم، وشهران ينظر. فلما جلسوا جميعا على مائدة المناقشة بدأ شهيران بالسؤال، قال ما بالكم قد حملتم نعالكم تحت أباطكم؟ فقال العالم من أهل السنة، عندنا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيعة كانوا على عهده يسرقون النعال، فأردنا أن نحافظ على نعالنا. فرد إمام الشيعة وقال لم يكن هناك شيعة على عهده حتى يسرقوا النعال. قال لقد أقررتم على أنفسكم أن الشيعة ابتداع وأن التشيع ابتداع، وانفض المجلس على هذا، انفض المجلس على هذا. فالتشيع ابتداع أصله وفروعه كلها ليست من دين الله عز وجل. الشيخ إحسان إليه الظهير تعرضوا له بالقتل، فقتل بدافع وحافز من خميني إيران. وأهل السنة قلة قليلة جدا، وهم يسكنون بقعة معينة في جنوب إيران، فكل فترة من الفترات تقوم عليهم هدمة شرسة من أعداء الله الشيعة بالقتل والتخريب والتدمير وسلب الأموال. وكان من بين هؤلاء الشيخ إحسان إله الظهير عليه رحمة الله، فكان ضحية لدفاعه عن دين الله عز وجل وإظهار عقائد الشيعة الباطلة. فقال في كتابه الشيعة والسنة تحت باب الشيعة والكذب، ويقصد الشيعة والتقية، قال الشيعة والكذب كأنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما، تلازما من أول يوم أسس فيه هذا المذهب وكون فيه. ولما كان التشيع وليد الكذب أعطوه صبغة التقديس والتعظيم وسموه بغير اسمه، واستعملوا له لفظة التقية، وأرادوا بها إظهار ما لا يبطنون وإعلانا ضد ما يكتمون، وبالغوا في التمسك بها حتى جعلوها أساسا لدينهم وأصلا من أصولهم، إلى أن نسبوا إلى بعض أئمتهم المعصومين عندهم أنه قال كما يرويه بخاريهم محمد ابن يعقوب الكليني. ومحمد ابن يعقوب الكليني هذا له كتاب اسمه أصول الكافي، أصول الكافي هذا عندهم كالبخاري عندنا، يقول التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له، قاله أبو جعفر الإمام الخامس حسب زعمهم. وروى الكليني أيضا عن أبي عمر الأعجمي أنه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله هو جعفر الصادق، قال يا أبا عمر إن 19 الدين في التقية، أي في الكذب، ولا دين لمن لا تقية له، أي ولا دين لمن لم يكذب، لأن التقية عند الشيعة بمعنى الكذب. وأكثر من ذلك، فقد روى الكليني هذا في صحيحه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، وهم يقولون عن أئمتهم جميعا عليهم السلام، قال التقية من دين الله؟ قلت ومن دين الله؟ قال إي والله من دين الله. فهذا هو دينهم الذي يدينون به، وهذا هو معتقدهم الذي يعتقدونه، فما هو إلا كتمان للحق وإظهار للباطل. فقد وضعوا لهذا حديثا فقالوا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. إنكم على دين من كتمه أعزه الله، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وكيف يكون إماما، بل كيف يكون معصوما من يكتم دينه وإيمانه وشرعه وعبادته؟ وكيف هذا مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والمظنون أن الإمام وخاصة إذا كان معصوما بزعمهم لا بد وأن يكون صورة من النبي عليه الصلاة والسلام، يسير على منواله وينهج نهجه، فكيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هذا الدين؟ وإن لم يبلغه كأنه لم يصنع شيئا ولم يفعل شيئا، كأنه قصر في الرسالة، بل هو حقيق بذلك إن فعل وحاشاه. فهنا كيف يكون الكتمان دينا؟ وقد قال الله عز وجل لنبيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر بعد خطبة طويلة، قال النبي عليه السلام: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، إنك قد بلغت وأديت. فرفع يده ثلاثا إلى السماء: اللهم اشهد، وينكت بيده في الأرض. فعند قوله اللهم يرفع يده إلى السماء دليل العلو، علو الله على خلقه، ثم يقول اشهد، وينكت بيديه وبإصبعه على الناس مشيرا إليهم، أي يا رب اشهد على هؤلاء أنني قد بلغت وقد أديت. فهنا هذا النص يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا قط، ولم يكتم أصحابه الرواة عنه شيئا من دين الله عز وجل الذي بلغهم. بل إن معاذ بن جبل قد روى حديثا عند البخاري ومسلم في فضل لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فحدث به معاذ قبل موته تأسما، أي مخافة الإثم ومخافة قوله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: نبأ الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها، سمع منا مقالة فوعاها، أي فحفظها وأتقنها فأداها كما سمعها، أي بلغها للغير كما سمعها مني، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب مبلغ أفقه من سامع، ورب حامل ثقه ليس بفقيه، ورب حامل ثقه إلى من هو أفقه منه. هذه النصوص كلها تدل على وجوب بلاغ دين الله عز وجل. فكيف يكون المقابل أن الأئمة الاثنى عشرية يخفون دينهم، بل يعتبرون أن هذا الكتمان، أن هذا الكتمان هو أصل دينهم وأنه من أعظم القربات إلى الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ومدح الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بقوله: الذين يبلغون رسالات الله، يبلغون، لم يقل يكتمون رسالات الله، وإنما قال يبلغون رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا النص يدل على أن من كلفه الله تبارك وتعالى بالبلاغ، وخاصة إذا كان من الأنبياء، لا يجب عليه أن يخاف أحد، لا ينبغي له أن يخاف من أحد إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. فهنا إذا كان الأئمة الاثنى عشرية بزعم الشيعة قد استخدموا التقية مخافة على عرضهم وعلى أموالهم وأنفسهم، فكيف يكونوا أئمة معصومين؟ كيف يكونوا معصومين؟ معصومين من ماذا؟ المعصوم معصوم في علمه، معصوم من الزلل، معصوم من ارتكاب الكبائر، معصوم في نفسه ودمه وماله. فهؤلاء أثبتوا العصمة للأئمة، ثم اتخاذوا مبدأ التقية لم يكن يدل على حسن معتقدهم أو على سوء معتقدهم في الأئمة، بادعائهم العصمة أولا، ثم ادعائهم أن الأئمة إنما كتموا هذا الدين مخافة العرض والنفس والمال. كما مدح الله تبارك وتعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من المؤمنين رجال ملهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يقل كتموا ما عاهدوا الله عليه، وإنما قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال ولا يخافون لومة لائم. الذي لا يخاف لومة لائم هذا هو الذي وصف بالبلاغ والبيان لا الذي وصف بالكتمان والسر والتقية. وذم الله تبارك وتعالى المنافقين على كذبهم فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وبين الله تبارك وتعالى أوصاف المنافقين فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. زي الشيعة بالضبط، زي الشيعة إذا كانوا مع أهل السنة قالوا نحن من أهل السنة، قالوا نحن أهل السنة، وهم يكذبون في ذلك ويدعون أن السنة هي ما هم عليه من باطل، فيقولون نحن من أهل السنة أو نحن أهل السنة، يدعون أنهم هم شعب الله المختار، فيقولون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثم بين الله تبارك وتعالى جزاء المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب ومدح الصدق فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، فإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث عند البخاري ومسلم. فالتقية كما قلنا دين وشريعة، وذلك ما يعتقده الشيعة، فقد أدخلوا الكذب في المعتقدات الأساسية عندهم. فها هو الصدوق وهو أحد كبار كتابهم وشيخ محدثيهم محمد ابن علي بن الحسين ابن بابويه القمي نسبة إلى مدينة القم في إيران، يقول في رسالته المعروفة وإن شئت فقل في رسالته المشؤومة المسمى بالاعتقادات، يقول التقية واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. وقال التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم أي الإمام الاثنى عشر، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى أي كفر. فهم يعتقدون ترك الكذب كفر، ترك الكذب كفر، قال فقد خرج عن دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. وسئل الصادق عليه السلام أبو جعفر الصادق، سئل عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال أعلمكم بالتقية. شفت لي الآيات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من التقوى لا من التقية. وكيف لا يكون من المعتقدات الأساسية عندهم؟ وقد نسبوا إلى رسول الله كذبا أنه قال مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له، لا رأس له. وقد نسبوا إلى رسول الله كذبا أنه قال مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له، لا رأس له. ونقلوا عن إمامهم من معصوم بزعمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه من الفاجرين أي من أهل السنة. التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه من الفاجرين أي من أهل السنة. وعن الإمام الثالث حسين بن علي أنه قال لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا، كأن الكذب معيار لمعرفة الشيعة. وعن الإمام الرابع علي بن الحسين أنه قال يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين، ترك التقية وترك حقوق الإخوان. يعني معناته أن ترك التقية ذنب لا يغفره الله، ذنب لا يغفره الله، مع أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه، يعني حتى الكذب يغفره الله. نعم يغفره الله لمن يشاء، الشرك فقط لو مات عليه صاحبه يقذف في النار ويخلد فيها، وكل ذنب ما خلا الشرك ما خلا الشرك. فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء حاسب صاحبه وإن شاء عفى عنه وأدخله أولا الجنة مع الداخلين. وعن الإمام الخامس محمد بن علي المعروف بالباقر أنه قال: وأي شيء أقر العين من التقية؟ إن التقية جنة المؤمن، وقيل جنة المؤمن، ولكنها عند التعريف أولى بأن تكون جنة بمعنى وقاية، فإن التقية هي التي تقي صاحبها من هلاك العرض والنفس والمال. وقال أي محمد الباقر: خالطوهم، أي أهل السنة، خالطوهم بالبرانية أي ظاهرا، وخالفوهم بالجوانية أي باطنا، إذا كانت الإمرة صبيانية، أي إذا كانت الإمارة والخلافة في الصبيان. من هم الصبيان؟ أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان. وعن الإمام السادس جعفر ابن الباقر الملقب بالصادق والمكنى بأبي عبد الله، وهو أعظم إمام عند الشيعة بعد علي بن أبي طالب، قال: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية يا حبيب. حبيب الراوي عنه أنه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب، من كانت له تقية أي كذب رفعه الله، ومن لم تكن له تقية وضعه الله. أهل السنة لا يجوزون التقية الشيعية لأحد من المسلمين، الكذب البواح لا يجيزه أحد من أهل السنة، كما هو دين وأصل عند الشيعة، لا لهم ولا لغيرهم. أهل السنة لا يجيزون الكذب لا لهم ولا عليهم، وحاشا لله أن يكون ظاهرهم خلاف باطنهم وقولهم غير معتقدهم، فهم من العصور المتقدمة معروفون بالصدق والأمانة والوفاء، حيث الشيعة تمنعهم ديانتهم عن هذه المكرمات، وقد اعترف بهذا أئمتهم وروي ذلك في كتبهم كما يروي الكليني عن عبد الله بن يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. قال: فاستوى أبو عبد الله عليه السلام جالسا فأقبل علي كالغضبان ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام ليس من الله. وهذا نص من أبي عبد الله رحمه الله في البراءة من التقية، في البراءة من التقية، وهذا النص ثابت عنه. فأهل السنة هم الذين أنجبوا أحمد بن حنبل الصارخ بالحق، ومالك بن أنس المجاهر بالصدق، وأبا حنيفة المعلن لما يعتقد، وابن تيمية الصارم المسلول، وابن حزم المبطل للباطل، ورجالا ملأوا التاريخ بتضحياتهم وجرأتهم في الحق وشهامتهم حينما كان أئمة الشيعة كما يروون عنهم وينسبون إليهم متسللين في الكهوف، مقنعين بالبراقع، متسترين بالأنقبة، وملتجئين إلى الكذب، فأين هؤلاء من أولئك؟ وأما الاتفاق والاتحاد بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة، وهي الدعوة المعروفة بالتقريب بين أهل السنة والشيعة، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون إخلاص مع غدر وخيانة؟ وكيف يكون صدق مع كذب؟ صدق مع كذب لا يتفقان البتة. وعن الإمام السابع موسى بن جعفر أنه كتب إلى أحد مريديه علي بن سويد قال: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل، لأننا ربما نفتي بالباطل ونقول به ولا نعنيه ولا نقصده. قال: وإن كنت تعرف خلافه لا تحكم عليه بالبطلان، وإن كنت تعرف منا خلاف ذلك. لماذا؟ لأن هذا مبدأ التقية، أقول القول وضده في الوقت نفسه. لو دخل علي رجل الآن فسألني سؤال أجبته، لو دخل الثاني والثالث والعاشر فسأل نفس السؤال لسمع نفس الجواب. أما الشيعة فإنهم يسمع منهم في المجلس الواحد عدة إجابات للأسئلة الواحدة أو للسؤال الواحد. قال: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل، وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلناه وعلى أي وجه وضعناه، آمن بما أخبرتك ولا تفتش ما استكتمتك. وعن الإمام الثامن علي بن موسى علي الرضا أنه قال: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقيل له: يا ابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم. عارفين الوقت المعلوم اللي هو إيه؟ القيامة. مش كلكم قلت القيامة هم؟ ها؟ شفت بقى؟ يوم الوقت المعلوم عند الشيعة هو خروج المهدي، هو خروج المهدي. ومن هنا تعرف أنهم يفسرون الوقت المعلوم في القرآن بإيه؟ بخروج مين؟ هذا هو. انظر إنهم يخالفون أهل السنة في كل شيء، في كل شيء. فهذه عقيدتهم في الكذب وتقديسهم له وغلوهم فيه. قال: إلى متى يا ابن رسول الله؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. وهل بعد هذا يمكن لأحد أن يعتمد عليهم ويصدق قولهم ويمشي معهم ويتفق بهم؟ ولقد طلق عالم شيعي، شو بقى عالم شيعي منهم، هندي اسمه إمداد إمام، حين قال: إن مذهب الإمامية ومذهب أهل السنة عينان تجريان إلى مختلف الجهات. إن مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة، اللهم لك الحمد، قد شهد لنا بأننا أهل السنة، والأمر إما أن يكون المرء على السنة أو على إيه؟ على البدعة. فلما قال ذلك العالم منهم: إن الشيعة وأهل السنة عينان تجريان في مختلف إيه؟ الجهات، يعني لا تجريان في مجرى واحد ولا في طريق واحد واتجاه واحد، وإنما في اتجاهات مختلفة، في اتجاهات مختلفة. فقال: وإلى القيامة تجريان هكذا متباعدتين لا يمكن اجتماعهما أبدا. ده نص من واحد مين؟ من واحد شيعي يعترف ويقر أنه لا يمكن أبدا التقريب والاجتماع بين الشيعة ومن؟ إذن فما بال بعض من يزعم من أهل السنة أن اللقاء بيننا وبينهم ممكن، وأنه ليس مستحيلا إذا أراده الله تبارك وتعالى كان، لأن الله تبارك وتعالى لا يستعصي عليه شيء. أما هؤلاء ومذهبهم فلا يمكن أبدا التقريب بيننا وبينهم، لأنك تقول إن الشمس يمكن أن تشرق من الشرق والغرب في وقت واحد، فإذا كان هذا مستحيلا إلا بإذن الله لأنه لا يعجزه شيء، كان بالإمكان الاجتماع واللقاء بأهل الشيعة بالمتشيعة. والخطيب محب الدين الخطيب عليه رحمة الله في كتابه الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية واستحالة التقريب بينها وبين أصول الإسلام في جميع مذاهبه وفرقه، قال: فكيف الجمع بين الصدق والكذب؟ وكيف الاجتماع بين الصادق والكاذب؟ وليس الكاذب فحسب، بل الكاذب الذي يظن الكذب ضروريا واجبا عليه، وأكثر من هذا يعتقده من أعظم القربات، أي إلى الله عز وجل. فالتقية ليست إلا كذبا محضا. بعض الشيعة تظاهروا بأنهم لا يريدون بالتقية الكذب، بل يقصدون بها كتمان الأمر صيانة للنفس ووقاية للشر. ليه؟ ما هم غشوا دي من أهل السنة. التقية عندكم يا أهل السنة ما هي؟ هي المداراة حفاظا على النفس والعرض والمال من العدو الكافر الذي لا يمكن الفكاك من بين أضرافه. قالوا: طب خلاص، واحنا التقية عندنا بنفس المعنى، بنفس ايه المعنى، انما التقية عندهم ايه؟ كذب. فهم حتى في بيانهم لتعريف التقية كاذبون، لماذا؟ لأن الكذب صار دينا لهم، صار دينا لهم. والحقيقة أنه ليس كذلك، بل كذبوا في هذا أيضا لأنهم لا يريدون من التقية إلا الكذب والخداع والتظاهر بغير الباطن. يروي الكليني في كتابه الكافي عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليه يمشي معه، يمشي معه، فلقيه مولا له، فقال له الحسين عليه السلام: أين تذهب يا فلان؟ قال: أفر من جنازة هذا المنافق أن يصلي عليه. فمن الحكاية دي؟ رجل مات من المنافقين عندهم بزعمهم، فأراد أحد الشيعة أن يفر من الصلاة عليه تقية، فلقياه الحسين قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أفر من هذه الجنازة حتى لا أصلي على ذلك المنافق. قال: الزمني وصلي بجواري، الزمني وصلي إيه؟ بجواري، وقل مثل قولي، وقل مثل قولي. قال: فلما أن كبر عليه قال الحسين: الله أكبر، اللهم لعن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اجز عبدك في عبادك وبلادك، واصله حر نارك، واذقه أشد عذابك، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. ده معقول الحسين يقول كل ده بصوت عالي في صلاة الجنازة؟ لا، هي سرية ولا جهرية؟ سرية، مش كده برضه؟ فكيف يزعم الزاعم أن الحسين كان يصلي على الجنازة ويقول هذا الكلام؟ وليس هذا ببعيد، ليس هذا ببعيد، فقد نسبوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه، حيث قالوا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، خلي بالك، بين أبي عبد الله جعفر الصادق وبين النبي عليه السلام رواة كثرة فلم يذكروا في السند، ولكن الإمام عندهم معصوم، ويأتيه الوحي من السماء، يأتيه الوحي من السماء، فلا يلزم إسناد عند الشيعة إذا كان الكلام عن الإمام المعصوم فدونك الإسناد، ليس بلازم. لماذا؟ الإمام معصوم، فإذا كان يوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام فكذلك يوحى إلى الإمام، إذن فما قيمة الإسناد؟ لا قيمة للإسناد، كما أنه لا قيمة للإسناد عند الصوفية، لأن هناك شبه عظيم بين الشيعة وبين السنة. من بين هذا الشبه، أو من بين هذه الأوجه من وجوه الشبه، أن الإمام عندهم معصوم وأن الوحي ينزل عليه، ولذلك الصوفية يقولون: أنتم تنقلون مروياتكم ميت عن ميت، أما نحن فنأخذه عن الحي الذي لا يموت. يعني الوحي ينزل على مين؟ على المشايخ أصحاب الطرق، كما ينزل الوحي على الأئمة الاثنى عشرية عند الشيعة الإمامية. الكذب إلى أئمتهم فقد نسبوه أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الكليني في كافيه عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في زمانه صلى الله عليه وسلم، حضر النبي عليه الصلاة والسلام جنازته، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت، فقال: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك، ما يدريك يا عمر ما قلت على جنازته، إني قلت: اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا. قال أبو عبد الله عليه السلام: فأبدا من رسول الله ما كان يكره، أو فأبدا من رسول الله ما كان يكره. فهنا هل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وعدو أهل السنة هذا الكلام، ولم يعلمه واحد فقط من أهل السنة وعلمه الشيعة؟ إنما هذا كذب وافتراء أرادوا أن يثبتوه على النبي عليه السلام حتى يجعلوا لكذبهم ودينهم أصلا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهيهات هيهات. فهذه عقيدة الشيعة في التقية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخدع الناس عياذا بالله، حيث كان يظهر أنه يستغفر للمنافق الذي منعه الله من الاستغفار له. وهكذا كان يظهر مخالفة أوامر الله ونواهيه، حيث كان يعمل هو نفسه غير ما يعمله أصحابه حسب ما يرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كانوا يعلمون أن رسول الله كان يدعو له أو عليه. فالرسول كان يلعن شخصا حينما كان أصحابه يترحمون عليه، شتان شتان. فكان سره يخالف علانيته، وظاهره يخالف باطنه. أي شيء كان يخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبر على الصلاة على عبد الله بن أبي. هم يقولون إن التقية منشأها الخوف على النفس والمال والعرض. أي خوف كان يهدد النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين، مع أن الإسلام في المدينة كان أعز عزيز وكان أقوى الأقوياء، وما جعل المنافقين ينافقون إلا لقوة الإسلام وظهوره. فالذي يجعل المنافق ينافق أن يظهر خلاف ما يبطن إنما هي قوة الخصم، والخصم هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكانوا في غاية القوة. وتأسست الدولة الإسلامية في المدينة وكانت في أوج قوتها وحضارتها. إذن فما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتقي عبد الله بن أبي بن سلول أو يدعو عليه وهو يظهر أنه يدعو له؟ هل كان ذلك خوفا، خوف من المنافقين؟ الجواب لا، لأن المنافقين قلة ومستضعفة، لا عدة ولا عتاد عندهم، والإسلام في غاية القوة. فبطل ما يظهره الشيعة من أن التقية إنما هي لأجل الحفاظ على المال والعرض والشرف. وكذلك هذه التقية عند الشيعة التي يدعون أنها ليست إلا كتمانا لأمر وصيانة للنفس ووقاية للشر. وهل يشك أحد في أن هذه التقية هي عين النفاق والكذب؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في كتاب المنهاج: النفاق والزندقة في الروافض أكثر من سائر الطوائف، بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق. فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب أن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين براهم الله تعالى عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان، وكان دينهم التقوى للتقية، فالتقية الشيعية مخالفة للكتاب والسنة كل المخالفة، حيث أن معناها الكذب المحض والنفاق الخالص. ولم ترد آية في القرآن تبيح الكذب والنفاق، ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيزهما، بل على العكس من ذلك وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث عديدة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحرم هذا وذاك. وقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال ابن تيمية: إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار لا من أهل السنة، وليس هو الأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن لم يكره أحدا من أهل البيت على شيء، لكن لم يكن أحد من الأئمة مكرها لأحد من أهل البيت على شيء من ذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على متابعته، فضلا أن يكرههم على مدحه والثناء عليه. بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. والأمر كما قال شيخ الإسلام لأن الشيعة لم يؤسسوا دينهم إلا على الكذب والنفاق، ولم يروجوا ديانتهم إلا بإظهار ما لا يعتقدوه في السر وإعلان ما يبطنون خلافه، دون أن يجبرهم على ذلك أحد أو يكرههم عليه. ولا أدل على ذلك من أن التقية لو كانت لأجل الحفاظ على الدين والعرض والنفس والخوف من مخالفة الآخرين والخصوم لكان علي بن أبي طالب أول المبايعين لأبي بكر الصديق. لماذا؟ لأن أبا بكر لما بيع له صار هو الخليفة الرسمي الذي معه الدولة كلها، وكان بإمكانه أن يحارب عليا رضي الله عنه، ولكنه لا يزال يثني على علي، وعلي يثني عليه رضي الله عن الجميع. بل علي بن أبي طالب تخلف عن بيعة أبي بكر الصديق 6 أشهر. فلو كان أبو بكر الصديق محاربا لعلي، ولو كان علي خائفا من أبي بكر لكان سارع بالبيعة من أول يوم. فدل هذا على أن قول الشيعة التقية حذر من وقوع الظلم من الخصم كلام باطل وقول لا دليل عليه، بل تصرفات وأعمال وأقوال الأئمة الاثنى عشرية جميعا تخالف ما يظهره الشيعة من أن التقية مبناها وعلتها الخوف من الخصوم. وهناك رواية أخرى أيضا يرويها الكليني في كتاب الروضة من الكافي، يقول عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الفقيه المعروف، فقلت له جعلت فداك، رأيت رؤيا عجيبة. محمد بن مسلم يحكي هذه الرؤيا لأبي عبد الله جعفر الصادق في حضور أبي حنيفة، فقال لي يا ابن مسلم هاتها، أي قصها، إن العالم بها جالس وأومأ إلى أبي حنيفة. يعني إن العالم بتعبير الرؤيا موجود وهو أبو حنيفة، وأبو حنيفة لم يكن من الشيعة ولا من الاثنى عشرية. فقلت رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا. جوز كسرته وألقته على رأسي، فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة أنت رجل تخاطب وتحاول لئاما في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك إن شاء الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام أصبت والله يا أبا حنيفة، أصبت والله يا أبا حنيفة. قال ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت له، هذا كلام محمد بن مسلم صاحب الرؤيا، فقلت له جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب. خلي بالك تعبير مين؟ هذا الناصب، لأن الشيعة يسمون أهل السنة نواصب، مع أن لفظ الناصب إذا أطلق إنما يعنون به من؟ الخوارج. فجعلوا الشيعة جعلوا أهل السنة خوارج. فقال إني كرهت تعبير هذا الناصب. فقال ابن مسلم لا يسوءك الله، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره ذلك الناصب. يعني التأويل ده مش مظبوط بتاع أبو حنيفة، وشرحه للرؤية غير صحيح. قال فقلت له جعلت فداك، فقولك أي قولك لأبي حنيفة أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال نعم، حلفت عليه إنه أصاب ولكنه أصاب الخطأ. شفت اللي؟ قال له أصبت والله أي يا أبا حنيفة، أي أصبت الخطأ، أي أصبت إيه؟ فما شفت حد يقال يقول لي الخطأ صواب؟ أصبت الخطأ أي وافقت إيه؟ وافقت الخطأ. هذا كلام كله تقية، ولكن هذا لم يثبت عن أبي عبد الله عليه السلام. وإلا فجل ما في كتب الشيعة المسندة وغير المسندة كذب ومين وافتراء. طيب إذا كان مبنى التقية على الخوف، طب انت خايف من ابو حنيفه ليه؟ ثم بيقول الخوف. طب ابو حنيفه ده لا هو سلطان ولا هو والي ولا هو امير، ده رجل فقيه غلبان مضطهد من قبل السلطه، يا ما عذب ويا ما ضرب واضطهد، وابو حنيفه كان ملطشه السلطه في ذلك الوقت. طب انت خايف ليه بقى من ابو حنيفه؟ هذا يدل على كذبك. ثم هو لم يطلب من ابي عبد الله جعفر ان يمدحه ولا ان يوجه السائل عن الرؤيا اليه، بل ابو عبد الله نفسه مدحه ووجه محمد بن مسلم ان يساله تعبير الرؤيا، ولما اجابه صوبه وحلف بالله على ذلك، ولكن بعد توليه خطاه وتبرأ منه. فماذا يقال لهذا؟ هل له اسم غير النفاق؟ له اسم غير النفاق؟ اذا التقية عند الشيعة تساوي النفاق، تساوي النفاق. اذا التقية عند الشيعة تساوي النفاق، تساوي النفاق. وروى الكليني عن موسى بن أشيم قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كان قلبي يشرح بالسكاكين. فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فينا. فبينما أنا كذلك إذ دخل آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت وعلمت أن ذلك منه تقية، وعلمت أن ذلك منه تقية. ليت شعري ماذا يقول فيه المنصفون من الناس، ومن أي نوع هذه التقية، وأي شر دفع بهذه التناقضات والتباضات، ومن أين مصيبة نجا بها، وهل يعتمد على من يعتقد هذا الاعتقاد في المسائل الدينية أو حتى الدنيوية، ومن يؤمن مثل هذا على شيء من الكتاب والسنة، وهل يؤمن مثل هذا على الكتاب والسنة، ومن يدري متى يعمل بالتقية ومتى لا يعمل بها. إذا كانت هي عنده دين وأصل فما يدريني أنه الآن يصدقني أو لا يصدقني، لو كلمني شيعي ما يدريني أنه صادق معي الآن، وأنا أعرف أن الكذب هو يتقرب به إلى الله، الكذب علي أصل دينه، فما يدريني أنه الآن صادق فيما يخبرني به. بل لو أخبرني بالكذب الذي أعلم أنا أنه كذب، فربما يكون هذا الكذب عنده هو الدين. وفي الدرس الماضي أنا قلت إن الشيعة إذا ولدوا في بلد أهل سنة واستعصت عليهم مسألة من أصل دينهم سألوا عنها علماء السنة وخالفوهم فيها، خالفوهم فيها. لماذا؟ لأنهم يدينون الله بمخالفة أهل السنة على طول الخط. فلو أن شيعي مثلا في مصر استعصت عليه مسألة في الحل والحرمة يسأل عالما من أهل السنة، فلو قال له حرام يعمله، لو قال له حرام يعمله، ولو قال له حلال لا يفعله، يعرف أنه حرام عند الأئمة. كأن الأئمة دول كانوا يتناطحون مع أهل السنة قديما وحديثا، والأئمة مبرؤون من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. وأكثر من ذلك قول الشيعة إن الأئمة يحلون الحرام ويحرمون الحلال تقية. طب معروف أن الذي يحل الحلال ويحرم يحل الحرام ويحرم الحلال يبقى إيه؟ يبقى كافر. الذي يحل الحرام وهو يعلم أنه حرام كافر، والذي يحرم الحلال وهو يعلم أنه حلال برضو كافر، لأنه حاد الله ورسوله. فهذا مثلا أبان بن تغلب أحد رواة كتاب الكافي يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي لو محمد الباقر عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل. الشيعة مثلا لو أخذنا مثال لأحد رواة الشيعة اسمه زرارة ابن أعين، زرارة ابن أعين صاحب الأئمة الثلاثة موسى وجعفر والباقر، يذكره المترجمون في كتب الشيعة يمدحونه في صفحة ويذمونه في صفحة أخرى، يجعلونه من أهل الجنة مرة وأهل النار مرة،
ويعدونه من أخلص المخلصين تارة ومن ألد الأعداء تارة أخرى. ما هو الكذاب ملوش ديل. فمثلا يذكر الكشي له كتاب اسمه رجال الكشي، رجال الشيعة الكشي، تحت ترجمة زرارة قال: قال أبو عبد الله اللي هو جعفر: يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة. وانت شعرفك أبو عبد الله؟ شعرفك أن زرارة اسمه مكتوب في ديوان أسماء أهل الجنة. وقال أبو عبد الله: أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة، يزيد بن معاوية. خلي بالك، يزيد بن مين؟ ابن معاوية، ده اللي كفروا مين؟ حسن شحاتة. آخر جمعة، الجمعة الماضية اللي قبلها، قال معاوية كافر وابنه كافر وابوه كافر، الثلاثة. ما أثرش، جاب اللي عنده كله. ولذلك رضا ليوسف، وإن جئت فقل رذل يوسف، لما أرادت أن تنصر هذا الضال المبتدع الزنديق ورطته أكثر وأكثر، في الوقت الذي ذهب فيه ينفي كل كلمة قالها في الشريط الذي معنا، عملت معاه لقاء رضا ليوسف لأجل براءته، لأن رضا ليوسف يهم هذه الدرجة الأولى أن تبرئ حسن شحاتة، لأنه على نفس خط العلمنة والإلحاد. ومتى كانت رضا ليوسف حامية الحمى والمدافعة عن الدين، وهي التي وضعت بذرة الفتنة أو تضع بذور الفتنة في كل زمان ومكان، والقائمون عليها أشد عداوة وضراوة على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى. فهذه المجلة ما أنشئت إلا لهدم الإسلام وضربه وضرب أعدائه، بل هي السبب في وقوع الفتنة بين الأمن وبين الإخوة من أول ما أنشئت. فعملت مع ذلك المبتدع الزنديق لقاء، فأرادت أن تنصره، لكنها على أي حال التزمت الصدق، ولا بأس أن يصدق الكذوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو. فالأصل فيه الكذب والزندقة والإلحاد، ولكنه المرة دي معلش ملوش مصلحة فصدق، فنقل كلام حسن شحاتة الذي ندعيه نحن، والذي نقول إنه قاله ومعنى أدلة بهذا، فورطته أكثر ونقلت أنه أحل زواج المتعة وسب الصحابة وكفرهم وقال كلاما في غاية الخبث والبذاء، فأثبتت هذا عليه. ثم يقول: أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة، يزيد بن معاوية. وهو حسن شحاتة على طول الشريط يقول إيه: رحمة الله عليك يا أبا عبد الله، شوف يا أخ أبو عبد الله وفضله علي قد إيه، والله ده أنا مدين له من ساسي لراسي. طب أبو عبد الله بيقول أحب الناس إلي يزيد بن معاوية، وأنت هتكفر يزيد ليه يا مجرم؟ قال: وزرارة ومحمد بن مسلم والأحول، وهم أحب الناس إلي أحياء وأموات. وقال أبو عبد الله أيضا: رحم الله زرارة بن أعين، لولا زراره ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي. وقال: ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. ثم هذا هو زرارة الذي قال فيه جعفر نفس ألفي باتاني، قال: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم. قلت: ما هو؟ قال: هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب. يعني زرارة هو الذي آمن وخلط إيمانه بإيه؟ بظلم، يعني شرك. قال: قلت يعني ابن أبي حمزة الزنا؟ قال: الزنا ذنب. يعني الزنا ايه؟ لا، ده الامر اكثر من ذلك. واكثر من ذلك عن زيد بن ابي الحلال قال، قال ابو عبد الله: لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. خلي بالك، اسمه في ديوان اهل الجنة وهو ملعون، وهو ملعون، تخبط وضلال. قال: وعن ليث المرادي سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يموت زرارة الا تائها، الا تائها. فهذه بعض النقول عن اقوالهم وجرحهم وتعديلهم في الامام الواحد من ائمتهم. فهذا شأن قطب من اقطاب الشيعة الذي ادرك ثلاثة من الائمة تتضارب فيه الاقوال لثلاثة من المعصومين الذين لا ينطقون الا بالوحي والالهام بزعم الشيعة. وقد صدق الله عز وجل حيث قال: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه، ولم يوحى اليه شيء. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وقال جل مجده: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ومثل هذا كثير، بل هذا دأبهم مع الجميع، مثل محمد بن مسلم وابي بصير وحمران بن اعين وغيرهم من كبار الشيعة وائمة رواتهم، يبشرونهم بالجنة تارة ويعدونهم من اخلص المخلصين مرة، ويذمونهم بل ويكفرونهم وينذرونهم بالنار مرة اخرى. لما قالوا بالتقية الشيعة؟ لما قالوا بالتقية الشيعة انفسهم بيّنوا الاسباب التي لاجلها اختاروا التقية، ولكنهم اختلفوا فيها كما اختلفوا في الامور كلها. فقالت طائفة منهم: التقية امر واجب حفظا للنفس والعرض والمال. وقال شيخ الطائفة الطوسي في تفسيره التبيان: التقية واجبة عن الخوف على النفس، او من الخوف عن النفس. وقد روى رخصة في جواز الافصاح بالحق، ثم قال: ويظهر من قصة مسيلمة ان التقية رخصة والافصاح بالحق فضيلة. وقال الصدوق: والتقية واجبة لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الامامية وخالف الله ورسوله والائمة. وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قال: اعلمكم بالتقية. ونقلوا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: التقية من افضل اعمال المؤمن، يصون بها نفسه واخوانه من الفاجرين. وقال الطائفة: ان التقية واجبة سواء كان صيانة للنفس او لغيرها. فيروي الكليني عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به. وقد روى الصدوق عن جابر قال: قلت يا رسول الله، ان الناس يقولون ان ابا طالب مات كافرا، ان ابا طالب مات كافرا. قال: يا جابر، ربك اعلم بالغيب، انه لما كانت الليلة التي اسري بي الى السماء انتهيت الى العرش فرأيت اربعة انوار، فقيل لي: هذا عبد الله، وهذا عمك ابو طالب، وهذا ابوك عبد الله، وهذا ابن عمك جعفر بن ابي طالب. فقلت: الهي، لما نالوا هذه الدرجة؟ قال: بكتمانهم الايمان. خلي بالك، التقية بكتمانهم الايمان ولاظهارهم الكفر حتى ماتوا على ذلك، حتى ماتوا على ذلك. بل الشيعة ذهبوا اكثر من ذلك، الشيعة ذهبوا مذهبا افظع من ذلك. قالوا: فرعون كان يكتم ايمانه. طيب ماشي، فرعون كان يكتم ايمانه، طب كان بيحارب ليه؟ فرعون كان بيحارب مين؟ موسى. كان بيحارب ليه بقى؟ خلاص خليه يكتم ايمانه. طيب ماشي، انت بتقول مش بتقول التقية دي سببها الخوف؟ ده فرعون كان خايف من مين؟ ده الناس كلها كانت بتخاف منه. ده حتى موسى عليه السلام كان يهاب ويرهبه. يعني لو كانت تقية لكان أولى بها موسى، لكان أولى بها موسى، ولكن الله جعل الأنبياء من أشجع الناس وأشجع الخلق، فأظهر الله تبارك وتعالى الدين على لسان موسى رغما عن أنف فرعون وملئه. وقالت طائفة إن التقية جائزة دفاعا عن النفس. فقال الطبرسي مفسر الشيعة: وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عن الخوف على النفس. ويقول أيضا في قصة مسيلمة عن الحسن: فعلى هذا التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة. وسبب آخر للتقية هو أن أئمة الشيعة كانوا يعللون شيعتهم بالأماني، يمنونهم بالأماني الكاذبة لتثبيتهم على التشيع. ما خلي بالك، كل من خالف السنة لا يستطيع أن يملك قلوب الناس إلا بالقرش. كل اللي خالف السنة لا يستطيع أن يصنع أتباع إلا بالقرش، من غير ما يكون معاه فلوس انسى، لا يمكن. ولو دخل معاه هيطلع تاني، لكن لو دخل معاه ومالي جيبه تمام ومالي ايده هيستمر. مصلحة، نظام مصالح. زي برضو لما قبضوا على المجرم حسن شحاتة، لو عنده شيكات قد كده من ايران، مش معنى من ايران بالذات، مش معنى من ايران بالذات مصدر التشيع. وش معنى حسن شحاتة بالذات إمام لمسجد، إمام وخطيب مسجد مقابل سفارة اليهود؟ لازم يكون في علاقة بينه وبين اليهود. لو ما كانش في علاقة طب ودونا نخطب مرة هناك، ما العملية بقى كلها على حسن الظن. ودوا بقى أهل السنة يخطبوا هناك، ودوا مشايخنا الخطباء المفوهين يخطبوا هناك. الناس بتقعد على الكوبري تسمع حسن شحاتة، مش سلة قليلة، ده أمة وألوف يسمعوه. يعني اليهود من حقهم يقولوا في خطر داهم ساقه علينا، وش عرفك ان مش في وسط الناس دي من يهجم على السفارة اليهودية؟ فليه بالذات حسن شحاتة هو خطيب المسجد ده مش غيره؟ ليه مش غيره؟ لازم يكون هناك علاقة بين التشيع، لابد من وجود علاقة بين التشيع وبين اليهودية، كما ان هناك علاقة بين التشيع والصوفية وبين التشيع والنصرانية. نعم، علي بن ابي طالب والائمة الاثنى عشرية ثبت عنهم بالاسانيد الصحيحة في كتب اهل السنة انهم مدحوا ابا بكر وعمر، بل ومدحوا الصحابة جميعا. موقفكم يا شيعة من الكلام ده؟ قال لا، ده مدح علي، ده تقية. مدح علي والائمة الاثنى عشرية لأئمة أهل السنة التقية. طب تقية من إيه؟ هل حمله على ذلك أبو بكر؟ أبدا. هل حمله عمر؟ أبدا. ده عمر كان يقول لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك، ده عمر بيمدح. فمش مطلوب إن علي يمدح عمر. علي نفسه كان يفضل أبا بكر وعمر عليه، والأحاديث الصحيحين وغيرهما. فما كان هناك من داع أبدا أن يخاف علي من مين؟ من أبو بكر وعمر. طب انتوا عندكم الأئمة ما بيخافوش، ده من أصل ومن أعظم صفات الإمام المعصوم عندهم، ألا يخاف في الله لومة لائم ولا يخشى إلا الله. طب ما ده كلام هيتعارض مع التقية المزعومة، لابد أن يتناقض. وكذلك الكذابين وأهل البدع كلهم كده، لازم كلامهم يرد على بعضه، لازم كلامهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. فلما كان هذا الكلام من عند غير الله لابد ان يوجد فيه الاختلاف الكثير، لابد. طيب، ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، امرأة مين؟ امرأة عمر، مش عمر المتزوجها؟ طب بالله عليك، علي بن ابي طالب هيكفر عمر ولا هيبدعه ويحيقه بالمنافقين والظلمة الذين استولوا على الخلافة ظلما وعدوانا ويرضى يجوزوا بنته؟ طب بدي روح تقية بقى، انا اجوز بنتي ارميها في احضان المنافقين والكفار تقية؟ لا، ده انا افديها بدمي، ولا مش كلام؟ ولا أعطيها لواحد أنا أعتقد أنه كافر أو ظالم أو فاجر، عياذا بالله. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. بقى علي يجوز بنته التي هي قطعة منه لعمر بن الخطاب الذي قال فيه الشيعة ما قالوا، ثم يقولون برضو دي تقية. إنا لله وإنا إليه راجعون. الرد بقى على القول بالتقية، استدلالهم على جواز التقية من الآيات القرآنية والأحاديث والروايات عند الخوف على النفس ليس إلا أضحوكة يضحك منها أو يضحك منها العقلاء. أولا، إن الاستدلال بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا لأن إظهار الحق في وجه النواصب القوم إلى التهلكة، القوم بالنفس إلى التهلكة. وقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وغير ذلك من الآيات. وكذلك الاستدلال بالروايات مثل قصة أبي جندل وغيرها وأبي ذر وأبي بكر ليس إلا استدلالا باطلا. فالآيات التي يحتجون بها والروايات المروية في هذا الشأن لا تدل مطلقا على جواز الكذب والتقية والإصرار عليه، بل هناك آيات وأحاديث تدل دلالة صريحة على أن الكذب والتقية الشيعية في الدين لا تجوز بحال من الأحوال، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وقوله ولا يخافون لومة لائم، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، وقول علي رضي الله عنه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده، هزله وجده. وقال الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، أي في الظاهر، أي في الظاهر. لو كان الكذب يضرك في الظاهر والصدق، لو كان الصدق يضرك في الظاهر والكذب ينفعك فلا بد أن تؤثر الصدق على الكذب، حتى ولو كان في عينك أن الكذب أن الصدق هنا يضرك فوجب عليك الصدق. وأما الآيات التي استدلوا بها فإن دلت على شيء فإنما تدل على جواز التورية، على جواز إيه؟ التورية أو المداراة، أو المداراة، كما في قصة إبراهيم فقوله لهم إني سقيم يعني به سقيم من عملكم، فقال إني سقيم أي سقيم وعليل ومريض من عملكم الخبيث، من عملكم الخبيث، كأن الكلام هنا فيه محذوف. وأما قصة يوسف فليس فيها تقية ولا تورية، لأن معرفته إخوته وعدم إخبارهم بمعرفته لا يدل على التقية، لأنه لم يكن يعرفهم حقا. وليس معنى قوله إلا من أكره أن يعلم أن يعلم الناس الكفر ويفتيهم بالحرام ويحرضهم على خلاف الحق، بل كل ما في هذه الآية أنه لو اضطر وأجبر على القول بالكفر فله أن يتقول به من غير أن يعتقد أو يعمل به. وأما قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ليس فيه مسألة التقية مطلقا، وهكذا في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن معناه ألا يبخل المسلمون بالإنفاق والجهاد فينجروا إلى الهلاك، وبهذا فسره علماء الشيعة وأئمتهم ومفسروهم كما في المنهاج وغيره من تفسير الشيعة. وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي في كتاب التحفة إن التقية لا تكون إلا لخوف، إلا لخوف. والخوف قسمان: الخوف على النفس وهو منتف في حق حضرات الأئمة بوجهين. الأول أن موتهم الطبيعي باختيارهم حسب دعم الشيعة، ما هو الشيعة تعتقد أن الأئمة سيموت باختيارهم وفي وقت هم يعلمونه، ده اعتقادهم في الأئمة، ولسه هيجي اعتقادهم في الأئمة بعد كده، سنتناول اعتقاد الشيعة في الأئمة بعد ذلك. فهم يعتقدون أن الإمام هو الذي يختار الموتة بتاعته، يموت على السرير، يموت في الجهاد، يموت في الشارع، يموت على القهوة، هو اللي هيختار الموتة بتاعته وفي الوقت الذي يختاره الإمام. طب انت خايف ليه بقى؟ الإمام خايف ليه وعمال يكتم ليه وبيوري ليه؟ قال والثاني أن الأئمة يكون لهم علم بما كان ويكون، يعني زي مين؟ زي ربنا تبارك وتعالى يعلم الغيب. نعم، فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتخصيص، فقبل وقته لا يخافون على أنفسهم ولا حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم ويغروا عوام المؤمنين، ويغروا عوام المؤمنين. القسم الثاني: خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة. ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة العلماء. هو عايز يبقى أمام كده وهو قاعد في برج منعاج، في برج منعاج، مش لابد على الأقل، على الأقل تكسر رباعيته كما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ولا هو الإمام أعلى من النبي؟ وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين جدهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو كانت التقية واجبة فلما توقف إمام الأئمة علي كرم الله وجهه عن بيعة خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر؟ وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة والبيعة واجبة؟ ثم لم يكن علي وأولاده من ذي التقية، لأننا كما ذكرنا عن أعيان الشيعة أن التقية لا تكون إلا عند الخوف على النفس ووقاية للشر. وأئمة الشيعة حسب زعمهم كانوا يملكون من القوة ما لا يملكها الآخرون كما ذكرنا قبل ذلك في معتقدهم في الأئمة وكما ذكره الطبرسي. فهذا هو دين الإمامية، دين الشيعة الاثنى عشرية، دين الكذب ودين الخداع والمكر، والكذب إلى الأبد لا نجاة منه. وقد ذكرنا الله عز وجل وإياهم في كتابه وقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وفي كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة يقول موسى الجار الله في كتب الشيعة أن علي أمير المؤمنين طلق عائشة. علي أمير المؤمنين طلق مين؟ هي كانت مراته؟ هي عائشة كانت مرات علي؟ ففي كتب الشيعة أن علي طلق مين؟ عائشة، فخرجت من كونها أم المؤمنين. يعني عشان علي طلق عائشة تخرج من كونها مين؟ أم المؤمنين. وفيها أيضا أن القائمة إذا يقوم، يعني المهدي المنتظر عندهم الإمام الثاني عشر، إذا خرج من سردابه يقيم الحد على عائشة. فين؟ في القبر. يقيم فين؟ يقيم الحد على عائشة انتقاما لأمه ابنة النبي فاطمة عليها وعلى أبيها وأولاده صلى الله عليه وسلم. ثم إن القائم إذا ظهر يهدم مساجد الإسلام. دي نقطة مهمة جدا، إن أهل البدع جميعا لا حظ لهم في المساجد التي أسست على التقوى، بل لهم مساجد، هذه المساجد هي مساجد الضرار. قال إن القائم إذا ظهر فأول واجب عليه بعد إقامة الحد على عائشة أن يهدم مساجد الإسلام، منها مسجد المدينة، ويهدم حجرة النبي، وينبش قبر صاحبيه ويخرجهما حيين وهما طريان، ثم يطلبهما على خشبة ويحرقهما، لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظالم والجنايات والآثام من آدم إلى يوم القيامة، خلي بالك من آدم، من آدم إلى يوم القيامة جاءت منهما.
قال إن القائم إذا ظهر فأول واجب عليه بعد إقامة الحد على عائشة أن يهدم مساجد الإسلام، منها مسجد المدينة، ويهدم حجرة النبي، وينبش قبر صاحبيه ويخرجهما حيين وهما طريان، ثم يطلبهما على خشبة ويحرقهما، لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظالم والجنايات والآثام من آدم إلى يوم القيامة، خلي بالك من آدم، من آدم إلى يوم القيامة جاءت منهما. طب قول الآثام اللي جت بعدهم، لكن مش من آدم بقى. وخلي بالك اربط الكلام ده بكلام المجرم لما كان بيقول في الشريط ايه، اذا كنت عايز تلعن إلعن اصحاب السقيفة واللي كانوا فيها، هم دول سبب البلاء، وهم دول الشر، وهم دول اللي يستحقوا اللعنة. مين اللي كان في السقيفة؟ ابو بكر وعمر والمهاجرين والانصار. والمهاجرين وين؟ والانصار. في ربط بين الكلام ده اللي في كتب الشيعة القديم وبين كلام ربط ولا مش ربط؟ في ربط. فكل جاهل يعلم ان الدين والادب والائمة براء من امثال هذه الاباطيل، وليس من حاجة الى ردها، وانما ينكر وجودها في صحائف كتب الشيعة في كل عصورها من غير انكار، وانما يذكر وجودها. واستبعد تمام الاستبعاد ان عالما كبيرا شيعيا يكتبها في كتابه، ولا يجد من دينه وأدبه وعقله وإيمانه وازعا يزعه من أمثال هذه الأراجيف الفاحشة. والكتب متداولة تتلوها الشيعة من غير إنكار، من غير إنكار.
كل الشيخ محمد منظور نعماني في كتاب الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام يقول: لما أقل الشيعة بمبدأ التقية فيتعين عليهم طبقا لهذه العقيدة أن يعملوا طوال حياتهم خلاف ضمائرهم، أن يعملوا طوال حياتهم خلاف ما يعتقدون. وعلى كل حال فعقيدة الكتمان والتقية عندهما قد وجدتا لكي تنقذ عقيدة من سلوك جميع الأئمة وأسلوب عملهم، ومن هنا أصبح الكتمان والتقية من لوازم عقيدة الإمامة. ويقول الدكتور عبد الله الغريب في كتابه وجاء دور المجوس، ويقصد بالمجوس الشيعة، يقول: يعتقد الشيعة بالتقية ويزعمون أن جعفر الصادق قال: التقية ديني ودين آبائي. وإذا سألتهم كيف بايع علي من سبقه من الخلفاء قالوا: لجأ إلى التقية لأنه كان ضعيفا. ثم تسألهم لماذا زوج علي ابنته فاطمة الزهراء أم كلثوم لعمر بن الخطاب، فيجيبون: إن ذلك فرج غصبناه. يعني عمر أخذ أم كلثوم غصب عن علي. أو يقولون: إن هذا كله تقية، إن هذا كله تقية، إن علي رضي الله عنه بريء مما نسب إليه، وقد نزه الله أولاده وأهل بيتي عن هذا الخلق المشين، فكانوا شجعانا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وعقيدة التقية جرت الويلات ثم الويلات على المسلمين، وكانت تكئة للفرق الباطنية التي تفرعت عن الشيعة كالقرامطة والزنادقة والنصيرية والدرزية. ولقد استغل الشيعة التقية أبشع استغلال في تاريخنا الإسلامي، وكانوا يعتمدون عليها في تعاملهم مع الحكومات الكافرة التي اجتاحت بلاد المسلمين، كما وضعوا أيديهم في أيدي التتار على المسلمين وفي أيدي غيرهم كذلك. في الوقت الذي يتعاملون فيه مع التتار كانوا يتعاملون مع المسلمين أهل السنة والجماعة، لأن التقية عندهم تعني الكذبة، وتعني أن يظهر الشيعي خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن. ويقول رجل كان منهم فبرأه الله من ذلك وتاب عليه:
اسمه موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح او الشيعة او الصراع بين الشيعة والتشيع، قال ووجه النصيحة للشيعة: ينبغي على الشيعة في كل الارض ان تقف من التقية موقف الانسان الكريم الذي يحترم عقيدته وذاته، ويجب ان يكون متصفا بالاباء والشيم التي هي من الاخلاق الفاضلة، وان يفكر ماليا في الاثار النفسية التي تحدث له هذه الازدواجية في الشخصية والاضطراب بين القول والفعل، والتي تتنافى مع الصدق وتتناقض مع صفات المسلم المخلص. فأي كلام أو عمل يصدر من الإنسان وفيه رياء أو خداع لا بد وأن فيه مغايرة مع المنطق أو عمل الجماعة والأكثرية. ولذلك يجب على المسلم الحقيقي أن يقلع عن كلام أو عمل لا يستسيغه المجتمع الإسلامي ولا الشرع سرا كان أو جهرا، وأن يترفع من الظهور بمظهر الإنسان المرائي المخادع، وهو معنى التقية. إن على القواعد الشيعية ولا سيما المثقفين منهم أن يحاسبوا زعاماتهم المذهبية حسابا عسيرا في سوقهم إياهم على هذا الدرب الشائك لأغراض في نفوسهم. إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسلمين، وهي أن المسلم لا يخادع ولا يداهن ولا يعمل إلا الحق ولا يقول إلا الحق ولو كان عليه ولو كان مرا، وإن العمل الحسن حسن في كل مكان والعمل القبيح قبيح في كل مكان. وليعلموا أيضا أن ما نسبه إلى الإمام الصادق من أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، إنما هو كذب وزور وبهتان على ذلك الإمام العظيم، انتهى كلامه. واكتفي في بيان فساد مذهب التقية الذي اتخذته الشيعة أصلا ومذهبا من أصول دينها بهذا الكلام البسيط، وإن كانت مراجع الشيعة كلها قد امتلأت بهذا المذهب الخبيث وموعدنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم مع بيان موقف الشيعة من القرآن، موقف الشيعة من القرآن الذي بين ايدينا، وهل هو قرآنهم حقا او انهم حرفوه او زادوا عليه او لم يعترفوا به البتة من الاصل. فاللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى مع القرآن الكريم، والان مع الاسئلة.